إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان موسى عليه السلام رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: لا يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة، والأدرة عيب في الخصيتين، وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا. فخلى يوما وحده، فخلع ثيابه فوضعها على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ جاء ليأخذ ثيابه، وإن الحجر قد عدا بثيابه، أخذ الحجر ثيابه وعدا بها، أي جرى بها. فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر وجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله، فبرأه الله تبارك وتعالى مما يقولون، ووقف الحجر، وقام الحجر أي وقف، فقام موسى فأخذ ثوبه فلبسه، ثم طفق بالحجر ضربا، فوالله إن للحجر ندبا، أي أثر الضرب فيه، إن للحجر ندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. أيها الإخوة والأخوات، كل شيء في هذه الدنيا مقسوم، الأجل مقسوم والرزق مقسوم وكل شيء في هذه الدنيا قسمة من الله تبارك وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمناه ما قسم له، فطائر كل إنسان ما قسم له من القدر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومن أعظم الأشياء المقسومة الأخلاق. الأخلاق من أعظم الأشياء المقسومة، وحظ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم منها الحظ الأوفر والأعلى. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا الحديث يشعر أن الله تبارك وتعالى فطر الناس على مجموعة من الأخلاق بها يتعاملون ويتراحمون، ولكن هذه الأخلاق لا تتم إلا بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والأحاديث في منزلة الخلق كثيرة وكثيرة جدا، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة الخلق الحسن. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرب الناس مجلسا منه صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة أحسنهم خلقا. والأخلاق عديدة كثيرة ومتنوعة، والذي يهمنا أيها الإخوة في هذه الخطبة، الذي يهمنا أصل أصيل وركن ركين وأساس متين يجمع كل الأخلاق. فمن رزقه فقد رزق جميع الأخلاق، وهذا الخلق هو أساس جميع الأخلاق، ألا وهو خلق الحياء. الحياء أيها الإخوة والأخوات اسم على مسمى، ومظهر على مخبر، وعنوان على مضمون. الحياء من الحياة، فإذا كان الإنسان حييا فهو حي، وإلا والله فهو ميت. ولذا جاء في لغة العرب أن ضد الحي الوقح، ومعنى الوقح في لغة العرب الصلب. فترى الذي لا حياء عنده تراه صلبا كالحجر، لا يتأثر بشيء ولا يحس بشيء ولا تؤثر فيه موعظة. فالحياء أيها الإخوة من الحياة، فحياتك الروحية إنما هي بقدر ما فيك من حياء. والحياء أيضا يرجع إلى الحياء، والحياء هو المطر الذي به حياة الأبدان. فإذا كانت حياة الأبدان بالمطر، فحياة الأرواح بالحياء. والحياء أيها الإخوة أن تجعل نفسك حية شاعرة تؤثر فيها الموعظة. ولذا قال الله تبارك وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، أي يتركونهم أحياء. فالحي يحيي نفسه ويجعلها حية. الحياء أيها الإخوة خلق عظيم يحمل على ترك كل قبيح، وعلى فعل كل جميل، وعلى أداء الحق لكل ذي حق. خلق عظيم يحمل على ترك كل قبيح، وعلى فعل كل جميل، وعلى أداء الحق لكل ذي حق. الحياء أيها الإخوة يكفيه شرفا أنه من صفات الرب سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى حي ويستحي سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال الله تبارك وتعالى والله لا يستحي من الحق. وروى أحمد وأبو داود وابن ماجة عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فإذا رفعت يديك إلى الله تبارك وتعالى وكنت صادقا مطيعا وأتيت بشروط الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى يستحي أن يرد يديك صفرا خائبتين. وروى أحمد وأبو داود عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير. وفي هذا تصحيح لما درج عليه كثير من الناس أنهم يقولون يا ساتر، وإنما الصواب أن تقول يا ستير. إن الله حيي ستير يحب الحياء ويحب الستر. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وروى أحمد أيضا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو مما ملكت يمينك. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض أي مجتمعون؟ فقال إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان الرجل خاليا؟ إذا كنت خاليا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أحق أن يستحي منه من الناس. بعض الناس إذا خلى في حجرته يخلع ثيابه ويجلس عريانا، الله أحق أن يستحي منه من الناس. هل تفعل هذا أمام الناس؟ فالحياء أيها الإخوة خلق عظيم، هو أصل أصيل لجميع الأخلاق، وتشتد حاجتنا إلى الحياء في هذا الزمان الذي قل فيه الحياء أو كاد ينعدم. ولذا قال الفضيل رحمة الله عليه: خمس من الشقوة، خمس من الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، وإيثار الدنيا، ونسيان الموت. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في بيان منزلة الحياء وفضله، وأنه يحمل على جميع الأخلاق. فمن ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يقول له: إنك تكثر من الحياء، كأنه أضر بك، كأنه يلومه على كثرة حيائه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وروى الشيخان عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال العلماء: وإنما أفرد الحياء بالذكر لأنه يدعو إلى جميع شعب الإيمان، وإنما أفرد الحياء بالذكر لأنه يدعو إلى جميع شعب الإيمان. أرأيتم أيها الإخوة منزلة الحياء؟ الحياء يدعو إلى لا إله إلا الله، الحياء يدعو إلى محمد رسول الله، الحياء يدعو إلى الصدق والعفاف وصلة الرحم والإحسان إلى الجار وإلى كل خير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، البذاء أي الفحش، من الجفاء، والجفاء في النار. وروى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء والعي من الإيمان، والعي هو عي اللسان لا عي القلب، الحياء والعي من الإيمان. ربما تجد مجلسا اجتمع فيه 5 أو 10، فتجد أحد هؤلاء الجالسين من المتكلمين المفوهين، وربما تجد في هذا المجلس إنسانا لا يكاد ينطق بكلمة أو كلمتين، وإنما منعه الحياء. فالحياء أيها الإخوة، الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. فلا يغتر الإنسان ببيانه إلا إذا كان في إحقاق حق أو في إبطال باطل. وأما إذا كان أحدهم في المجلس وهو الذي يتكلم وله الكلمة فليخشى هذا على نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والبيان والبذاء والبيان من النفاق. ومن هذه الأحاديث أيها الإخوة ما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، وما كان الفحش في شيء إلا شانه. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطبراني عن قرة بن إياس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعضنا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ هل الحياء من الدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء الدين كله، الحياء الدين كله. وروى مالك عن زيد بن طلحة ابن ركامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. والحياء أيها الإخوة ميراث النبوة، وهو خلق قديم. ولذا روى البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا إما تهديد وإما إخبار. إذا لم تستحي أي إذا لم يكن عندك حياء فاصنع ما بدا لك، أو يكون على سبيل الخبر، بمعنى أن الذي ليس عنده حياء لا يتورع أن يركب كل ما خطر على باله. ولذا في هذا الحديث الذي سمعناه في أول الخطبة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا، فلا زال الحياء هو خلق الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ذكر العلماء أيها الإخوة أن الحياء على قسمين: حياء فطري فطر الله تبارك وتعالى العباد عليه، وحياء مكتسب. وهذا الحياء الفطري كما روى أحمد والنسائي في حديث أشج عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. وفي رواية مسلم: الحلم والأناة، الحلم والحياء. فقال: يا رسول الله، قديما كانتا أو حديثا، أي أن هاتان الخصلتان جبلت عليهما أم أنهما حدثتا؟ فقال: بل قديما. فقال: الحمد لله الذي جعلني على خصلتين يحبهما الله. وفي هذا يقول عمر رضي الله عنه: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى. فهذا في الحياء الفطري. وقال الجراح ابن عبد الله: تركت المعاصي 40 سنة، تركت المعاصي 40 سنة حياء. وهذا هو الحياء الفطري. ثم أدركت الورع، تركت المعاصي أو تركت الذنوب 40 سنة حياء، ثم أدركني الورع. وقال بعضهم: رأيت المعاصي نذالة، أي سفالة ودناءة، رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروعة ثم استحالت ديانة. فأول ما تركها مروءة، على أساس ما عنده من الحياء المفطور عليه، ثم ترك بعد ذلك ديانة. فهذا الحياء الفطري منحة من الله تبارك وتعالى، وهو خصلة من خصال الإيمان. وأما الحياء المكتسب فهو باستطاعة وفي مقدور كل واحد منا. هذا الحياء المكتسب يكتسب بطريقتين اثنتين. الطريقة الأولى معرفة صفات الله تبارك وتعالى، فمن عرف الله تبارك وتعالى بعلمه المحيط وأنه قائم على كل نفس بما كسبت، وأنه سميع بصير، وأنه رقيب وكيل حفيظ سبحانه وتعالى، ألم يعلم بأن الله يرى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالذي يعرف الله عز وجل بصفاته، وخاصة صفات العلم والخبرة والإحاطة، فإنه يستحي من الله تبارك وتعالى. وأما الطريق الثاني لتحصيل الحياء فهو رؤية نعمة الله تبارك وتعالى عليك ورؤية التقصير. ولذا قال الجنيد رحمه الله تعالى: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، رؤية النعم ورؤية التقصير. فما بك من نعمة فمن الله تبارك وتعالى، ألا تستحي أن تقابل هذه النعمة بمعصية الله تبارك وتعالى؟ ومن هذا الباب ما رواه أحمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إما نستحي والحمد لله. قال: ليس كذلك، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، فليحفظ الرأس وما وعى، يحفظ عينه وسمعه وبصره ولسانه وعقله، فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والحياء من الله تبارك وتعالى أيها الإخوة على ثلاث مراتب: حياء العلم، وحياء المحبة، وحياء القرب. حياء العلم أن تعامل الله تبارك وتعالى بأنه عالم بك ومطلع عليك فتخافه، فهذا حياء الخوف. والأعلى منه حياء المحبة، فإن استحياء المحب أعظم وأعلى من استحياء الخائف. والأعلى من ذلك حياء القرب، تستحضر قرب الله تبارك وتعالى منك، فالله عز وجل قريب من داعيه بالإجابة وقريب من عابده بالإثابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فهذا هو حياء القرب، فالله تبارك وتعالى قريب من عباده، وهو عال مستو على عرشه، ولا منافاة في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم بيننا وبينه الآن، ومع ذلك فهو أقرب إلينا من أنفسنا، وأقرب إلينا من أهلنا، وأقرب إلينا من جيراننا صلى الله عليه وآله وسلم. فلا منافاة بين قربه سبحانه وتعالى وبين علوه واستوائه على عرشه. هذا أيها الإخوة. وإذا منع الحياء من مصلحة الإنسان، وإذا منع الحياء مما فيه مصلحة للإنسان، فهذا ليس بحياء. وهذا لم يعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن استحيا من طلب العلم فهذا ليس بحياء. وقد قال مجاهد: لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. بل من ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن امرأة جاءت وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: ابنة أنس ما أقل حياءها، تعرض نفسها. فقال أنس رضي الله عنه: إنها خير منك، عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسها. فالحياء هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرأينا عباد الله منزلة الحياء، وأنه الخلق الأصيل الحامل والداعي إلى جميع الأخلاق الحسنة. الحياء يحمل على التوحيد ويمنع من الشرك. الحياء يحمل على اتباع السنة وينهى عن البدعة. الحياء يحمل على فعل الطاعة وترك المعصية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.